الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المؤلف رحمنا الله وإياه وجميع المسلمين حديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وقد بينا أن هذا الحديث روي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. فيؤخذ من هذا الحديث أن النهي عن الصلاة يبدأ بطلوع الفجر لا بذات صلاة الفجر كما هو مذهب الجمهور خلافا للشافعي. ولا يصح الاستدلال بمفهوم لا صلاة بعد صلاة الفجر على جواز صلاة النافلة التطوع قبل صلاة الفجر، لأن حديث الباب نص وليس عاما ليتم تخصيصه بذلك المفهوم. ثم ذكر المصنف حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد. وأصل الحديث في الصحيحين إلا قوله: أفنقضيهما؟ قال: لا. وقد ضعفها بعض الشافعية لأن يزيد بن هارون قد زادها فخالف فيها جماعة من الرواه، منهم هدبة بن خالد والحجاج بن منهال، ولكن يزيد بن هارون ثقة متقن فزيادته مقبولة. وهذا دليل على أن قضاء الراتبة بعد العصر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المراد نفي الوجوب لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى سنة الفجر بعد طلوع الشمس. وبهذا الحديث أخذ الجمهور في أن نافلة الظهر الراتبة لا تقضى بعد العصر خلافا للشافعي. ثم قال المصنف: ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عن ذلك، فاتضح لك الفرق بين اللفظين. وفي الحديث أن بعد العصر من أوقات النهي عن الصلاة كما هو قول الجمهور. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. والأذان لغة الإعلام، وفي الاصطلاح الإعلام بالصلاة بألفاظ معينة ستأتي. وورد في فضل الأذان قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وفي الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وفي البخاري: إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وذكر المصنف في هذا الباب حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو صحابي شهد العقبة والمشاهد ومات سنة 32 بالمدينة رضي الله عنه، أنه قال: طاف بي وأنا نائم رجل فقال: تقول الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع، وذكر الإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة. رووه من طريق ابن إسحاق عن التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، وقد سمعه ابن إسحاق ومحمد سمع من أبيه، ولذلك صححه جماعة وحسنه آخرون. وروي من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد اختلف عليه فيه، كما روي عن ولد عبد الله بن زيد بإسناد غير مستقيم. وسبب الحديث أنه لما تكاثر الناس تناقشوا في طريقة إخبارهم بالصلاة، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا، وقيل بوقا، وقيل نارا، فقيل: هذا للنصارى وذاك لليهود والنار للمجوس. فرأى عبد الله هذه الرؤيا. وفي الحديث من الفوائد مشروعية الأذان للصلاة، وفي الحديث تربيع التكبير في الأذان كما هو مذهب الجمهور. وقال مالك: التكبير مرتان، إذ في بعض روايات حديث أبي محذورة تثنية التكبير عند مسلم. والتربيع أولى بشهرة روايته وكثرة رواته، ففي حديث الباب تربيع التكبير، وحديث أبي محذورة ورد في السنن تربيعه، ولأن التربيع زيادة من ثقة فتكون مقبولة. وفي حديث الباب ترك الترجيع في الأذان كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي. والترجيع أن يذكر المؤذن الشهادتين مرتين مرتين، يخفض بهما صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته، لحديث أبي محذورة. والترجيع وتركه كلاهما سنة، والأولى ترك الترجيع، لأنه أذان بلال الذي يؤذن به مع النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وقد أذن به إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة الترجيع في الأذان ليكون أدعى للإخلاص له لسبب خاص فيه. وفي حديث الباب إفراد ألفاظ الإقامة كما هو مذهب الأئمة الثلاثة في غير التكبير، وقال أبو حنيفة بتثنية ألفاظ الإقامة لحديث أبي محذورة أن الإقامة 17 كلمة، صححه الترمذي. وفي حديث عبد الله بن زيد قال عن الإقامة: ثم قام فقال مثل أذانه في إقامته، رواه أبو داود، لكن هذا اللفظ مجمل يوضحه بقية روايات حديث عبد الله بن زيد. ويؤيد مذهب الجمهور حديث عبد الله بن عمر: كانت الإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، إلا قوله قد قامت الصلاة، أخرجه أبو داود والنسائي. وفي حديث أنس: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. وقد وقع الاتفاق على إفراد لفظ التوحيد في آخر الأذان، وعلى عدم نقصان التكبير في أول الإقامة عن اثنتين، فيخص الحديث بذلك. وقد قيل: أخذ أحمد بأذان بلال وإقامته، وأخذ أبو حنيفة بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، وأخذ مالك والشافعي بأذان أبي محذورة وبإقامة بلال. وفي الحديث أيضا أن لفظ الإقامة قد قامت الصلاة تقال في الإقامة مرتين، وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك. ويدل على التثنية حديث ابن عمر ورواية البخاري لحديث أنس: ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قد قامت الصلاة. وفي الحديث عدم أخذ الأحكام من الرؤيا، فإنه بين أن رؤيا عبد الله رضي الله عنه رؤيا حق، فأخذ الحكم منها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أيدها وحكم عليها بأنها حق. وأما غيره من الرؤيا فإنه يحتمل أن تكون ليست من الحق، بل قد تكون من أضغاث الأحلام أو من وساوس الشياطين، فلا يؤخذ الحكم من الرؤيا إلا إذا تأيدت بإقرار المعصوم. ويؤخذ من هذا الحديث أنه لا يشرع أن يزاد في ألفاظ الأذان، فلا يقال حي على خير العمل، ولا يقال صلى الله على محمد، ولا يقال الصلاة يا عباد الله أو الصلاة يا عباد الله، وهكذا ما ماثلها من الألفاظ. قال المصنف: وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذه الزيادة في نفس حديث عبد الله بن زيد السابق، ولفظه قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. وقد قال جماعة: هذه الزيادة من مراسيل سعيد، وقد ورد إثباتها من حديث بلال بسند منقطع فيه ضعف، وورد من حديث أبي محذورة بأسانيد لا تخلو من مجاهيل أو ضعفاء. قال المصنف: والابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم، وقد صحح إسناده جماعة، وسنأتي إليه في يوم آخر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.